بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالعناوين. غزة تسقط نتنياهو شعبيا، ووزير استخباراته يدعو لحكومة جديدة. ظريف في أربيل والبرزاني طهران أول من دعمنا بوجه داعش. سفراء الدول الكبرى في عين التين وبري للإسراع بدعم الجيش. أهلا بكم. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مسجلا سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، فيما عمدت طائرات الاحتلال إلى تدمير العديد من الأبراج السكنية.
صوروا هذا الدمار، صوروه هذا وابعتوه للعالم. دور السكني سكني من 13 دور، كل دور فيه أربع شقق. مين بيهدموا؟ مين؟ فانو شرع؟ فانو دين؟ فانو قانون؟ بس في قانون إسرائيل هذا.
أبراج غزة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي من جديد. هذا هو البرج الإيطالي في غزة الذي كان يضم عشرات الشقق السكنية والمحلات التجارية التي أصبحت أثرا بعد عين عندما دمرته طائرات الاحتلال بعدد كبير من الصواريخ.
اتصل على بعض السكان أنه معكم 10 دقائق تخلوا البرج وتطلعوا، وأخلينا وهينا إجينا نتفرج، لقيت باب بس في شقتي، شقة فيش في باب.
لما نجينا الصبح يعني تفرجنا يعني لقينا دمار هائل هائل لا يتخيله العقل كليا.
المشهد لم يختلف كثيرا عند برج الباشا وسط المدينة، والذي يضم مكاتبا إعلامية ومؤسسات خدماتية. 4 صواريخ كانت كافية لتدميره وتغيير معالم الحي، إضافة إلى تدمير 10 منازل في مناطق مختلفة من القطاع.
تيجي الساعة 3 في الليل يقول بدي هد برج، ايش البرج هذا؟ ايش عامل البرج هذا لليهود؟ ايش عامل لنتنياهو هذا البرج؟ هذا 16 طابق، ايش مسوي؟ بطلع صواريخ هذا البرج، بطلعش يا عم الصواريخ.
6 من المواطنين استشهدوا خلال عمليات القصف مع عشرات المصابين، ما أثار غضب الفصائل التي ردت بقصف تل أبيب وحيفا وبئر السبع وزدود، وسط مطالبات بتدخل المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
استهداف الأبراج هو تكتيك جديد في لتحقيق هدف نفي الشعب الفلسطيني، سواء بالقتل أو بخلق معاناة تؤدي به إلى التهجير، إلى جانب الجرائم الأخرى هي جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بامتياز تتطلب من المجتمع الدولي الوقوف مسؤولية أمامها وعدم تهريب دولة الاحتلال من الملاحقة والمساءلة عليها.
وتريد إسرائيل إعادة غزة إلى الوراء لأكثر من 20 عاما من خلال تدمير أبرز معالم المدينة، تدمير تقول فصائل المقاومة أنها سترد عليه من خلال توسيع دائرة النار نحو مستوطنات ومدن دولة الاحتلال. عماد عيد، قناة المنار، غزة، فلسطين.
المقاومة الفلسطينية ردت على العدوان الصهيوني وأعلنت صباح اليوم عن قصف حيفا وتل أبيب وعسقلان ردا على تدمير الأبراج السكنية. وأعلنت كتائب القسام عن قصف مدينة إسدود ب3 صواريخ جراد، كما قصفت تل أبيب والقدس المحتلة بصواريخ M75، واستهدفت بصواريخ جراد مستوطنات كيسوفيم وبئر السبع وحوليت، فيما قصفت مستوطنة أشكول بصاروخين من نوع 107 ملمترات. إعلام العدو اعترف بإصابة مستوطن في أشكول وانقطاع الكهرباء عن عدد من المجموعات الاستيطانية بعد إصابة شبكة الكهرباء. كما أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن قصف تجمعات جنود العدو في موقع إيرث بعشرات قذائف الهاون، ما أدى إلى إصابة 6 جنود صهاينة، 3 منهم في حال الخطر. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن قوة صهيونية تعرضت لنيران رشاشة شمال قطاع غزة. وزير الاستخبارات العسكرية في حكومة العدو يوفال شتاينتس دعا إلى تشكيل حكومة بديلة عن حكومة نتنياهو. ونقلت القناة 10 في التلفزيون الإسرائيلي عن شتاينتس قوله إنه يجب تشكيل ما أسماها حكومة وحدة وطنية بدل حكومة نتنياهو، أو إيجاد حل سياسي بديل عن الحل العسكري في غزة. وقد تراجعت شعبية نتنياهو بشكل حاد بسبب التململ الذي يسود الشارع الإسرائيلي من عدم وجود أي رؤية لدى حكومته وترددها باتخاذ القرارات.
في ظل الهبوط الحاد لشعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي العام الصهيوني، يتواصل الجدال الداخلي الإسرائيلي حيال العملية العسكرية ضد قطاع غزة. وتحدثت أوساط سياسية وإعلامية عن تعمق حالة الإحباط بين المستوطنين، خصوصا في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، وأن المستوطنين وصلوا إلى حد الانكسار نتيجة عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
مع الأسف فإن المبادرة ليست بأيدينا، فحماس هي من تعطي الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار، وهي ستبدأ بحفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ في اللحظة الأولى من وقف إطلاق النار.
لا يوجد لدى حماس ما تخسره في ظل الوضع الذي تمر به، وهي لن تعود إلى وضع الحصار والمعابر المغلقة، وتشعر بالضغط الذي تسببه حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، ولديها مجال للمناورة.
الأوساط الإسرائيلية المختلفة عبرت عن مخاوفها من نتائج الحرب بعد وقف إطلاق النار وانعكاس صمود المقاومة على الشارع الفلسطيني الذي بات أكثر قناعة وتعلقا بخيارها. لا يوجد طاقم وزاري إسرائيلي، وهناك انهيار لآلية اتخاذ القرارات، وعندما أسمع النقاش لدينا أقول لماذا على حماس أن تتوقف؟ فهي تربح في كل الجبهات وتحصل على موقع دولة في المفاوضات، والجميع يحج إليها للحصول على موافقة منها، والرأي العام العالمي والإسلامي يؤيدها. معلقون صهاينة قالوا إن إسرائيل تمر للمرة الأولى بحالة مواجهة لمدة 50 يوما تتعرض فيها الجبهة الداخلية للقصف المتواصل، وليس هناك شبيه للمواجهة الحالية ولا للآثار التي تركتها على الاقتصاد الإسرائيلي.
في أربيل أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني أن إيران أول دولة مدت إقليم كردستان بالسلاح عندما تعرضت مدنه إلى هجوم تنظيم داعش مطلع الشهر الجاري. وأكد برزاني خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور إقليم كردستان، أكد وصول مساعدات عسكرية أوروبية أيضا إلى الإقليم. بدوره جدد ظريف وقوف إيران إلى جانب الشعب العراقي في معركته ضد الإرهاب، لأن خطر داعش ليس على سوريا والعراق فحسب، إنما على العالم أجمع. في بغداد أدى انفجار سيارة مفخخة عند تقاطع طرق في منطقة بغداد الجديدة إلى استشهاد 10 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح. يأتي ذلك غداة تفجيرات عدة ضربت مناطق في العاصمة العراقية وبينها الكاظمية والعطيفية، إضافة إلى مدينة كربلاء المقدسة في الجنوب، حيث أدى تفجير سيارة مفخخة إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح. وبرزت مواقف إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد مناقشات أجراها التحالف الوطني لصياغة البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة. وأعرب تحالف القوى الوطنية عن تخوفه من انتهاج رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي سياسة الحكومة السابقة نفسها.
أفضت الحوارات المستمرة بين الكتل النيابية إلى مؤشرات إيجابية لتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية التي تنتهي في 9 من الشهر المقبل. وأعلن التحالف الوطني مناقشته وأوراقا ومقترحات قدمتها الكتل السياسية لصياغة البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة، وبين أنه سيقدم تصوراته النهائية لمحاورة الكتل بشأنها.
اليوم جميع الكتل السياسية أجمعت بالحقيقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد رئيس الوزراء المكلف الدكتور العبادي، والتي أجمعت بأنه الإسراع بعملية تشكيل الحكومة واختيار وزراء أكفاء.
إقليم كردستان أرسل وفدا للتفاوض بشأن المطالب الكردية المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة المالية للحكومة الاتحادية وقضايا النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها ورواتب موظفي الإقليم، وهو أبدى مرونة في التفاوض ودعا إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية وفقا للاستحقاقات الدستورية.
طبعا الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية حقيقية يشارك الجميع في صنع القرار، لا سيما وأنها المرحلة الحالية هي مرحلة خطيرة جدا، يجب أن نعبر بالعراق إلى بر الأمان ويكون وفق الاستحقاقات الانتخابية.
أما تحالف القوى الوطنية بزعامة أياد علاوي الذي جمد مفاوضاته مع التحالف الوطني على خلفية استهداف مصلين على أيدي مسلحين في أحد مساجد محافظة ديالى، فيرى أن هناك عقبات أمام تشكيل الحكومة.
يعني أتوقع أن تشكيل الحكومة سيواجه عقبات شديدة، لأنه لحد الآن لا توجد خارطة طريق، وجزء مهم من الكتل السياسية تبحث عن خارطة الطريق.
وكان الرئيس المكلف حيدر العبادي قد منح الكتل 3 أيام بدءا من السبت الماضي لتقديم مرشحيها للحقائب الوزارية، وحدد شروط الواجب توافرها في المرشحين وأبرزها الكفاءة والمؤهلات القيادية.
يرى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد تفرض تقريب وجهات النظر بين أقطاب العملية السياسية بهدف المضي قدما في تشكيل حكومة قوية تحقق طموحات الشعب وتضرب بيد من حديد قوى الإرهاب المتمثلة بداعش. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
أعلن مسؤول أمريكي كبير لم يكشف عن اسمه أن الولايات المتحدة على وشك إرسال طائرات تجسس وطائرات بدون طيار فوق سوريا لرصد مسلحي داعش والتمهيد لشن ضربات جوية محتملة ضدهم. وقال المسؤول الأمريكي أن الطائرات ستستخدم لتكوين صورة شاملة أوضح لمواقع التنظيم. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم دعا في مؤتمر صحفي عقده في دمشق إلى التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية من أجل مكافحة الإرهاب، وردا على سؤال عن ضربات جوية محتملة فوق الأراضي السورية قد يقوم بها الأمريكيون، قال المعلم: إن من يريد المشاركة في توجيه هذه الضربات يجب أن ينسق معنا وإلا اعتبر عدوانا. رغم الأزمات الأمنية والاجتماعية ظلت فئات كبيرة من المجتمع السوري متماسكة رافضة خطاب التحريض الطائفي والمذهبي.
يتجاوز الخطاب الطائفي حقائق التآخي والتواصل بين السوريين كانت نجاتهم في الأزمة، حصاد زرعهم الوطني العابر للطوائف أيام الرخاء. القاضي فواز الحاتم مسيحي سوري أنقذته امرأة مسلمة من أيدي خاطفيه بعدما أوشكوا يفتكون به، فكانت سيرته العطرة سبب ما تجشمته المرأة من عناء إنقاذه.
وصلتني على بيتي بسيارتهم هي أولادها، ويعني هاي الحادثة أنا بعتبرها نموذج للتفاني وللعيش المشترك. وطبعا هم الأشخاص اللي أنا التجأت لهم على بيتهم هم بيعرفوني تماما أنه أنا شخص قاضي مسيحي من خبب، ومع ذلك وقفوا بوجه المسلحين وقاوموهم وكانوا ممكن يتعرضوا للخطر. هل تحريض المذهبي والطائفي والديني هذا ليس له أرضية في سوريا؟
يجرم القانون السوري كل من يمارس خطابا مذهبيا أو طائفيا يسيء إلى قيم البلاد العلمانية التي تحفظ إلى حد بعيد حرية الدين بعيدا عن السياسة لعقود طويلة، وعالسوريون صرامة تطبيق هذا القانون.
في المادة 288 نص على أن من يقدم في سوريا دون إذن الحكومة على انخراط في جمعيات أو أحزاب أو ما شابه ذلك، هدف هذه الجمعيات يكون هو إيقاظ النعرات الطائفية أو نشوئها على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي على معقبة مثل هذا الأمر.
ثمة مشاكل اجتماعية إذن، لكنها لم تصل إلى مستوى الانقسام العمودي داخل المجتمع السوري.
مع وجود استثناءات قليلة حيث ضرب الإرهاب بقوة، لم يسبق لصاحب محل أو مهنة أن خسر زبائنه على خلفية طائفية أو مذهبية. بقي المجتمع السوري منفتحا على بعضه، فيما بقي حسن الثناء والتعامل هو المعيار الحقيقي في معاملات البيع والشراء لدى غالبية السوريين.
هذا ما يؤكده أصحاب المحلات الذين استرزقوا لسنوات طويلة في مناطق مختلفة جغرافيا وعقائديا عن تلك التي نشأوا فيها.
المنطقة هي صار لي 15 سنة أنا هون، والحمد لله ما حسينا يوم من الأيامات أنه أنت منين أو أنا منين أو أنا سألت حدا أو حدا سألني، بالعكس عايشين أهل وأكثر من أهل يعني جد.
عالم تجي بتغسل عندي وبتكوي وكل شيء، ما في الكره ما شفته.
أنا بتابع أحداث الأصوات على الإنترنت وبجيني العالم من طرف المناطق، والحمد لله بالأزمة هي زادت شعبيتنا الحمد لله، ما فرق كلنا قلب واحد.
الخطاب المذهبي والطائفي المحرض بلغ أشده، ولم يعد بإمكانه أن يفعل أكثر مما فعل، فيما شوارع دمشق لا تزال مزدحمة بالسوريين. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
كشف مسؤولان أمريكيان أن مقاتلات إماراتية شنت ضربات جوية استهدفت ميليشيات إسلامية في ليبيا مستخدمة قواعد مصرية. في الأثناء انقسمت ليبيا بين برلمانين وحكومتين وجيشين.
ليبيا الجديدة الغارقة في الفوضى على شفير الانفجار الشامل وسط بلوغ الصراع الداخلي مرحلة الذروة في ظل التدخلات الإقليمية والدولية الواضحة المعالم، وكل منها يتنازع مع الآخر على ساحة النفوذ في ليبيا ومحيطها. فبعد أيام على اتهام قوات فجر ليبيا للإمارات ومصر بشن غارات استهدفتها ونفي القاهرة، كشف مسؤولان أمريكيان ما كانت صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عنه، ومفاده أن مقاتلات إماراتية شنت ضربات جوية استهدفت ميليشيات إسلامية في طرابلس مستخدمة قواعد مصرية. لكن اللافت هنا كان التنصل الأمريكي من أي دور لواشنطن بهذا الشأن، وأن واشنطن لم تشارك بحسب المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الغارات، وذلك ربما انسجاما مع سياسة جديدة تسعى إلى تأمين الغطاء الكامل داخليا وخارجيا قبل الدخول في أي عمل عسكري. ولذا فهي تشارك مع كل من لندن وباريس وبرلين وروما في توقيع بيان مشترك يدير التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسامات في ليبيا، تدخلات أكدت دول جوار ليبيا هي الأخرى رفضها لها في اجتماع عقدته في القاهرة وجمع وزراء خارجية الدول الست الحدودية.
احترام وحدة وسيادة ليبيا ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.
داخليا يبدو شأن ليبيا مرآة لتدخلات الخارجية، فقد بات البلد أمام حكومتين وبرلمانين، الأول يسيطر عليه ليبراليون مقره طبراق يرفض التنحي، والآخر منتخب حديثا وذو غالبية إسلامية ومقره طرابلس.
ويكلف السيد عمر سليمان صالح الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار.
لا يعنينا إذا اجتمع المؤتمر العام أو أي انتهت ولايته ويشكلون أي حكومة يرونها.
لكن الأخطر أن الانقسام الوليد لم يقف عند الحد السياسي، بل تعده إلى المؤسسة العسكرية المنقسمة على ذاتها أصلا بين ميليشيات متناحرة. وقد أعلن عدد من قادة الجيش رفضهم تعيين رئيس جديد للأركان وهو عبد الرزاق الناظوري من قبل مجلس النواب الجديد، وعليه يبدو أن ليبيا تدخل في نفق مفتوح على كل الاحتمالات في الداخل الذي تنهشه المصالح الدولية بعد أن اجتمعت على ضرب النظام السابق في العام 2011 تحت شعار التحرير.
في اليمن لم يلقى قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الرد على رسالته التي بعث بها إلى الرئيس عبد الرب منصور هادي يطالب فيها بإقالة الحكومة الحالية وتحقيق المطالب الشعبية.
تبادلت حركة أنصار الله والسلطات اليمنية الاتهامات حول فشل المفاوضات الأخيرة بين السيد عبد الملك الحوثي ووفد الرئيس عبد الرب منصور هادي، فيما تصاعدت حركة الشارع المطالبة باستقالة الحكومة. أحداث استدعت الكشف عن رسالة وجهها السيد الحوثي إلى الرئيس هادي تضمنت رؤية أنصار الله لحل الخلافات، وعلى رأسها مراجعة قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية التي أقرتها الحكومة، وتجفيف منابع الفساد، وإقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية مستقلة، وتحقيق الشراكة الوطنية في كافة الأجهزة والمؤسسات الرسمية. وأكد السيد الحوثي أن رسالته نابعة من حرصه على أمن واستقرار ومصلحة اليمن، وأنها تهدف لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، كما نوه إلى أن اتخاذ قرارات شجاعة من الرئيس اليمني ستكون لمصلحة الشعب اليمني الذي سيثمن هذه القرارات. ميدانيا استمر 100,000 الموالين لحركة أنصار الله في اعتصاماتهم في العاصمة صنعاء، وتوسعت الاعتصامات إلى مناطق عديدة من محافظتي صعدة وذمار. في المقابل تظاهر أنصار الرئيس اليمني وأعلنوا دعمهم لقرارات الحكومة اليمنية. هذا ووجه النائب اليمني عن حزب المؤتمر الحاكم عبد بشر الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح تهمة الخيانة العظمى ضد الرئيس منصور هادي لإباحته الأجواء اليمنية للطائرات الأمريكية بدون طيار، وقال إنها تخترق السيادة الوطنية وتقتل اليمنيين.
طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإسراع في دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية وتجاوز الآلية التقليدية والبروتوكولية لتلبية هذه الحاجات الملحة. وخلال لقائه سفراء الدول الخمس رئيس دائمة العضوية في مجلس الأمن والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي في عين التيني. حذر الرئيس بري من المخاطر التي تهدد لبنان والمتمثلة بما تعرضت وتتعرض له منطقة عرسال من قبل المجموعات الإرهابية. بدوره السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل اعتبر أن موقع الرئاسة في لبنان هو رمز الوحدة للوطن، ومن دونه يبقى لبنان ضعيفا وبالتالي يستفيد المتطرفون من هذا الشغور.
المطلوب هو الوحدة بين اللبنانيين وأصدقاء لبنان، كما الولايات المتحدة التي تقف متحدة مع لبنان لمكافحة التطرف. لكن من دون رئيس جمهورية فإن الوحدة مفقودة، وعندما يكون هناك شغور في هذا الموقع فإن لبنان يكون ضعيفا وكذلك أصدقاؤه، وبالتالي فإن المستفيد الوحيد هم المتطرفون. لذلك على القيادات اللبنانية تهيئة الظروف بسرعة لانتخاب الرئيس من أجل وحدة لبنان واستقراره.
عثرت دورية للجيش اللبناني على منصة إطلاق صواريخ في منطقة وادي الجرمق جنوب لبنان، وفي بيان صادر عنها ذكرت قيادة الجيش أنه بنتيجة عمليات التفتيش التي قامت بها وحدات الجيش إثر قيام مجهولين بإطلاق صاروخ من وادي الجرمق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثر على منصة إطلاق بالإضافة إلى صاروخ عيار 122 ملم معد للإطلاق، مشيرة إلى أنها باشرت التحقيقات اللازمة لكشف الفاعلين. دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اللبنانيين إلى استحضار مسيرة الإمام المغيب السيد موسى الصدر الوطنية، وفي رسالة وجهها في الذكرى السنوية 36 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه، قال الشيخ قبلان: نطالب أهل الإنصاف والإصلاح والخير أن يعلموا بل أن يعملوا بصدق لعودته مع أخويه والعمل في سبيل مبادئه وأحلامه، مؤكدا أن السيد الصدر كان همه الوحيد حفظ لبنان والتمسك بوحدته الوطنية وعيشه المشترك والدفاع عن أرضه وسيادته واستقلاله. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، حيث جرى عرض لآخر التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية. عون استقبل أيضا السفير المصري في لبنان أشرف حمدي. رئيس الحكومة السابق سليم الحص استقبل رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، حيث جرى خلال اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية. المجتمعون أكدوا ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية ودعم الجيش اللبناني.
وأكدنا مع دولته على وجوب دعم الجيش اللبناني الباسل الذي أثبت في كل مرة أنه قادر على أن يقف في وجه كل من يريد أن يخل بأمن واستقرار وأمان لبنان واللبنانيين. ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. نحن هنا نؤيد ما طرحه التيار الوطني الحر بالرجوع إلى الشعب اللبناني، لأننا نعتبر أن قمة الديمقراطية أن يقرر الشعب بنفسه ما يريد.
تذكير بعناوين النشرة: غزة تسقط نتنياهو شعبيا ووزير استخباراته يدعو لحكومة جديدة. ظريف في أربيل والبرزاني: طهران أول من دعمنا بوجه داعش. سفراء الدول الكبرى في عين التيني وبري للإسراع بدعم الجيش. وللمتابعة المستمرة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.